مالك رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من الليل، وذلك إذا قام لصلاة الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. فبدأ بحمده ثم قال: أنت رب السماوات والأرض. إذن ربوبيته سبحانه وتعالى مبنية على الحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الحب والتعظيم. هذا الحمد وصف المحمود بالكمال مع الحب والتعظيم، فإن كرر الوصف بالكمال سمي ثناء. والدليل على هذا قوله تعالى في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وقوله رب السماوات والأرض سبق أن معنى الربوبية يدور على ثلاثة أشياء، نعم، على الخلق والملك والتدبير، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما. وجمع السماوات باعتبار العدد، والأرض وأفرد الأرض باعتبار الجنس. لك الحمد. طيب، السماوات سبع بنص القرآن: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الأرض ليس في القرآن تصريح بأنها سبع، لكن فيها ما يدل على ذلك، مثل قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والمماثلة هنا لا يمكن أن تتأتى إلا في العدد، إذ أن الكيفية والحجم والعظمة لا تماثل بين السماء والأرض، فتعين أن يكون المراد مثلهن أي في العدد. والسنة صريحة في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من الأرض شبرا طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض، أي بك تقوم السماء والأرض وأنت القيوم عليهن، فبه سبحانه وتعالى تقوم السماء والأرض، ولا غنى للسماوات والأرض ولا من فيهما عن الله طرفة عين، وهو القيم عليهما أيضا. فالقيومية هنا إذن تتضمن الإجادة والإعداد والقيامة على الشيء، في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي يقومون على النساء ويتولون أمورهن. فالله قيم السماوات، أي به قامت السماوات والأرض، وهو الذي يقوم على السماوات والأرض ويتولى أمر السماوات والأرض. قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذا أحد المعنيين. المعنى الثاني أنه يقوم عليهم ويتولاهما، قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أي بك استنارت السماوات والأرض. فلولا أن الله سبحانه وتعالى جعل في السماوات والأرض نورا لم يكن فيهما نورا، أو أنه هو نفسه النور وقال إنه نور السماوات والأرض، وإن لم يكن في جوف السماء أو في جوف الأرض، كقوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا. ومن المعلوم أن القمر ليس ينير السماوات وإنما ينير الأرض. قال: ولك الحمد، نعم، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. كم هذه؟ سبعة. يمكن أن يقول القائل: قولك ووعدك ولقاؤك والجنة والنار والساعة، هي سبعة ولا ستة؟ قولك ووعدك ولقاؤك والجنة والنار والساعة، ست. يمكن أن يقول الإنسان هذه الأشياء الستة ويخبر عنها بكلمة واحدة، يقول حق. ولكن مقام الثناء مقام بسط، ولكل مقام مقال. قولك الحق، الحق من أي وجه؟ من وجهين، لأن قول الله عز وجل إما أمر وإما خبر، فإن كان أمرا وإن شئت فقل إما طلب وإما خبر، فإن كان طلبا فهو عدل مشتمل على المصالح، وإن كان خبرا فهو صدق. وعليه قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وعدك الحق وعد، سواء كان وعدا بمثوبة أو وعدا بعقوبة فإنه حق ليس فيه كذب، ولا بد أن يقع لأن الله لا يخلف الميعاد. إلا أن الوعد بالعقوبة إذا لم تكن شركا، إذا لم يكن الإثم شركا تحت المشيئة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقاؤك حق، لقاء الله عز وجل حق. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد أن تلاقي ربك، لا بد أن يخلو ربك بك، ليس بينك وبينه ترجمان، لا بد أن يسألك ويقررك بذنوبك ويقول: فعلت كذا في يوم كذا، لكن بينك وبينه. ثم إذا أقررت واعترفت قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هكذا يحاسب الله العبد المؤمن يوم القيامة. أما الكافر فيقول فإنهم لا يقررون هذا التقرير، ولكن يخزون يوم القيامة وينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والجنة حق، الجنة حق أي صدق وثابت، وكذلك النار كلاهما حق، وهما الآن موجودتان وهما مخلوقتان للأبد مؤبدتان بإجماع أهل السنة، إلا أن هناك خلافا يسيرا في أبدية النار، ولكن القول بعدم أبديتها ضعيف، ضعيف للغاية، لأن الله ذكر أبديتها في 3 آيات من القرآن. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا خبر من الله عز وجل، خبر صدق. وإذا كانوا خالدين فيها أبدا لازم أن يؤبد المكان الذي خلدوا فيه. طيب، يقول: والساعة حق، الساعة يعني ساعة القيامة حق، لا بد أن تقع لأن الله أخبر بها، وما أخبر الله به فهو حق. اللهم لك أسلمت، الجار مجرور لك أسلمت، الجار مجرور في قوله لك أسلمت معمول مقدم لإفادة الحصر. لك أسلمت أي انقدت انقيادا تاما لشرعك، وبك آمنت، وهذا والإيمان محله القلب. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدين الظاهر والدين الباطن. الدين الظاهر بإيش؟ بالإسلام، والباطن بالإيمان. وبك آمنت معنى الإيمان بالله، الإقرار به المتضمن للقبول والإذعان، هذا هو الإيمان بالله، الإقرار المتضمن للقبول والإذعان. فأما الإقرار الذي لا يتضمن ذلك فليس بإيمان، بل لا بد من قبول للخبر وإذعان للطلب. ولهذا قال أهل السنة إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وعليك توكلت أي اعتمدت اعتمادا تاما معترفا بتقصيري وأني وأفوض أمري إليك. وهذا هو الفرق بين التوكل على الإنسان والتوكل على الله. توكلي على الإنسان ليس توكل افتقار، وتغفير، وتوكل على الله توكل افتقار وتفويض. لو وكلت شخصا يشتري لك حاجة فقد توكلت عليه، اعتمدت عليه في شراء الحاجة، لكن هل هذا اعتماد افتقار وتفويض مطلق؟ لا، لو شئت لأزلته، ولو خالف ما وكلته فيه لا لضمنته، لكن توكلك على الله توكل افتقار وتفويض، فوض الأمر إليه، تسند الأمر إليه. وهذا هو الفرق بين التوكل الذي لا يصح إلا لله والتوكل الذي يصح للمخلوق. وإليك أنبت، الإنابة بمعنى الرجوع، أي إليك رجعت في أمور كلها، رجعت من المعصية إلى الطاعة، رجعت إليك في تسهيل أموري، في رزقي، في كل شيء، أنبت إليك في كل شيء. وبك خاصمت، خاصمت من؟ كل من يخاصمني فيك فإنني أخاصم بك. والب هنا ليست للظرفية ولكنها للاستعانة، يعني أنك تعينني على خصومتي مع من أخاصم. ويمكن أن تكون الباء للظرفية ويكون المعنى فيك خاصمت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخاصم في الله ويجادل فيه، كما خوصنا إبراهيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رب. فعلى هذا نقول الباء يحتمل أن تكون للظرفية بمعنى في، ويحتمل أن تكون للاستعانة، والفرق بين المعنيين واضح. إذا كانت الباء للظرفية صار المعنى أنني أخاصم فيك، إذا خاصمني مخاصم وجادلني مجادل في ذاتك أو بأسمائك وصفاتك خاصمت. وإذا كان استعانة فالمعنى أنني أستعين بك في خصومتي لغيري، وكلا المعنيين صحيح. فإذا قال قائل هل تأتي الباء للظرفية؟ قلنا نعم، ففي القرآن الكريم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بعده وبالليل أفلا تعقلون، أي وفي الليل. وبك خاصمت وإليك حاكمت، يعني حكومتي تنتهي إليك، لا أحاكم إلى غيرك، فشرعك هو الحكم، فأنا أحاكم إليك ولا أتعدى حكمك. وهذا تفويض تام لله كونا وقدرا. وكل هذه الكلمات والجمل التي تتضمن هذا الثناء العظيم على الله كلها وسيلة لما سيأتي. قال فاغفر لي، فالفاء هنا تسمى فاء الفصيحة، ويجوز أن تكون للسببية، أي فبسبب ذلك اغفر لي. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست السترة فقط، ودليل ذلك أنها مشتقة من المغفر، وهو ما يلبس على الرأس أثناء القتال لحماية الرأس من السهام. والمغفر يحصل به إيش؟ ستر ووقاية. فإذا سألت ربك مغفرة الذنوب فأنت تسأل الأمرين، الستر والتجاوز عن عقوبة هذا الذنب. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت، نعم، وما أخرت وأسررت وأعلنت. ما في قول ما قدمت موصولة، وكذلك في قول ما أخرت، وأسررت وأعلنت معطوفة على الصلة، والمعطوف على الصلة يقتضي أن يكون معطوفا على الموصول أيضا. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يغفر له ما قدم وأخر وأسر وأعلن. وفي هذه الجمل بسط ظاهر، فيها بسط، لأنه يغني عنها أن يقول اغفر لي ذنبي، إذا قال اغفر لي ذنبي كفى، لأن ذنب مفرد مضاف فيشمل كل الذنوب ما أسر وأعلن وقدم وأخر. لكن مقام الدعاء يقتضي البسط، مقام الدعاء يقتضي البسط. لماذا؟ لأمور. الأول وهو أهمها لمن فتح الله على قلبه، التلذذ بمناجاة الله، التلذذ بمناجاة الله عز وجل. لأن كل واحد منا لو كان له صديق محبوب إليه أفلا يحب أن يبسط معه القول ويكثر معه القول؟ ها؟ بلى، لا شك. تجده إذا جلس إلى صديقه الذي يحبه وقام يتحدثان تمضي الساعات الطويلة وكأنها دقائق. حتى أن بعض الناس، بعض الأصدقاء، يشيع صديقه إلى بيته، تعرفون التشييع، يعني يمشي معه إلى البيت يتحدثان ويمشيان رويدا رويدا، فإذا وصل إلى بيته انقلب فشيعه الآخر. نعم، وهكذا دواليك، ربما يطلع الفجر إن كان في الليل وهما على هذا الحال. وهذا أمر مشاهد معروف، أن الإنسان يحب أن يبسط القول مع من يحب. هذه واحدة. الشيء الثاني أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وكلما كررت ازددت لله ايش؟ تعبدا، ازددت لله تعبدا، فيزداد أجرك بازدياد جمل الدعاء. الشيء الثالث أن البسط والتفصيل يوجب تذكر الإنسان كل هذه الأنواع التي بسطها وفصلها وبينها. واستحضار الإنسان لذنوبه تفصيلا أكمل في التوبة، لأن التوبة المجملة ما تستوعب جميع الذنوب استحضارا، وإن كانت تستوجب جميع الذنوب، تستوعب جميع الذنوب لفظا ومدلولا، لكن استحضارا لا. أرأيت لو أنك قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله، وأنت فعلت ذنوبا قد تكون أكبر مما تتصوره الآن، نعم، لكن غابت عن بالك، فإذا ذكرت وفصلت كان هذا أبلغ في التوبة، لأن الدلالة على تعيين الأفراد أقوى من الدلالة على العموم. طيب، هذه ثلاث فوائد في البسط.